الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المقطع الثاني من صفة الصلاة للشرح الموسع من كتاب زاد المستقنع. يقول المصنف رحمه الله: ويسن القيام عند قد من إقامتها وتسوية الصف. السنة الأولى مما ذكره المصنف، وهذه تتعلق بأحكام القيام إلى الصلاة، أولا القيام عند قد، يعني عند كلمة قد من إقامتها. إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة، إذا قال المقيم قد قامت الصلاة فنقوم، إذا قال قد قامت الصلاة نقوم. إذن يسن للإمام وكذلك المأموم، وكذلك المأموم. في الرضو المربع يقول: لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، رواه ابن أبي أوفى. والحديث الذي أشار إليه في الرضو المربع ضعيف، أخرجه ابن عدي والبيهقي والطبراني، وسنده كما قلنا ضعيف. فإن رأى الإمام، عفوا، إن رأى المأموم إن رأى الإمام فيقوم عند رؤيته، وإلا يعني هذا العفو، الحكم قد قامت الصلاة، هذا إذا رأى المأموم الإمام. وإن لم يكن موجودا الإمام، إن لم يكن موجودا، فإذا رآه المأموم، إذا رأى الإمام يقوم، كما سيأتي تفصيل هذه الحالات. اختلف العلماء متى يستحب القيام إلى الصلاة على أقوال. القول الأول قالوا: يقوم إذا فرغ المؤذن من الإقامة، وهو قول الشافعي. القول الثاني قالوا: يقوم إذا ابتدأ المؤذن في الإقامة، وهو قول بعض التابعين كعمر بن عبد العزيز وسالم والزهري. القول الثالث قالوا: يقوم إذا قال حي على الصلاة، وهو مذهب أبي حنيفة. القول الرابع وهو قول الحنابلة قالوا يفرقون بين حالين. الحالة الأولى إذا كان الإمام في المسجد فيستحب القيام عند قد من إقامة الصلاة، عند كلمة قد إذا قال المقيم قد قامت الصلاة نقوم. ودليل هذه الحالة ما ثبت عن أنس أنه كان إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة قام، أخرجه ابن المنذر وغيره بسند حسن. الحالة الثانية إذا كان الإمام في غير المسجد فلا تقوم إلا إذا رأوا الإمام، لا يقوم المأموم إلا إذا رأى الإمام. ودليله حديث أبي قتادة قال صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني قد خرجت، رواه مسلم. إذن إذا كان الإمام غير موجود فنقوم إذا رأينا الإمام، أما إذا كان الإمام موجودا في المسجد فنقوم إذا قال المؤذن أو المقيم قد قامت الصلاة، وهذا مذهب الحنابلة وهذا هو الراجح، ففيه العمل بالمرفوع والموقوف. يعني مذهب الحنابلة فيه العمل بالموقوف والمرفوع، فهذا هو الراجح، الله أعلم. الأمر الثاني مما ذكره المصنف قال: وتسوية الصف، يعني يستحب تسوية الصف، فالإمام يلتفت عن يمينه وعن يساره يأمر المأمومين بالاستواء، سووا صفوفكم فإن تسوية صف من تمام الصلاة، أخرجه البخاري ومسلم من حديث أنس. وتسوية الصف تشمل أمورا: الأمر الأول استقامة الصف وإقامته وتعديله بحيث لا يتقدم أحد على أحد، لا يكون فيه اعوجاج، ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم. هذا معنى سووا صفوفكم، يعني استقامة الصف بحيث يستوي الصف بحيث لا يتقدم أحد على أحد. الأمر الثاني مما يشمله يعني تسوية الصف سد الخلل بحيث لا يكون فيه فرج، قال النبي صلى الله عليه وسلم: سدوا الخلل ولا تذروا فرجات للشيطان. وقال صلى الله عليه وسلم: رصوا صفوفكم وقاربوا بينها بينهما وحاذوا بالأكتاف، والذي نفسي بيده إني لأرى الشيطان يدخل بين الصف كأنها الحذف. أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وسنده حسن. والحذف صغار الغنم، فعلى هذا إذا كان المقدار الذي بين المصلي ومن بجواره مقداره دخول الشاة الصغيرة، فهنا الصف لم يستوي فيأثم لوجود الخلل. أما إذا كان الخلل أو المكان الذي بين المأموم والمأموم الآخر يعني قليل وقريب بحيث أن صغار الغنم لا تدخل، يعتبر داخل في تسوية الصف. الأمر الثالث: وصل الصف الأول فالأول وإتمامه، يعني نصل الصف الأول ثم إذا اكتمل الصف الأول نبدأ بالصف الذي يليه، ويكون الصف الثاني قريبا من الأول ولا يكون بعيدا من الأول. تنبيه: قال البخاري رحمه الله في صحيحه: باب إلزاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم. قال النعمان بن بشير: رأيت الرجل منا، يعني في رأيت الرجل يلزق كعبه بكعب صاحبه. يقول ابن حجر: المراد الكعب بالكعب المراد المبالغة في تعديل الصف وسد خلله، وليس معناه إلزاق الكعب بالكعب، وإنما المراد المبالغة. فإلزاق الركبة بالركبة متعذر. وفي بعض ألفاظ الحديث قال: فرأيت الرجل يلزق منكبه بمنكب صاحبه وركبته بركبة صاحبه. الركبة لا يمكن أن يلزق الرجل ركبته بركبة صاحبه، فهذا يدل على أن المراد بالإلزاق أي المبالغة في القرب، وليس معناه حقيقة الإلزاق. إذن المراد بالحديث الحث على سد الخلل لا حقيقة الإلزاق الإلصاق. قال البخاري قال الخطابي رحمه الله: معناه لزوم السكينة في الصلاة والطمأنينة فيها، لا يلتفت ولا يحاك منكبه منكب صاحبه، يعني معناه أن يكون قريبا منه، ليس معناه الإلصاق، ليس معناه الإلصاق. ثم انتقل المصنف رحمه الله إلى أحكام تكبيرة الإحرام. قال رحمه الله: ويقول الله أكبر رافعا يديه مضمومة الأصابع ممدودة حذو منكبي. يقول المأموم والإمام والمصلي عموما، يقول وهو قائم في الفرض مع القدرة على القيام، يقول الله أكبر، فلا تنعقد الصلاة إلا بهذه اللفظة الله أكبر. دليله حديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحريمها التكبير، رواه أحمد وغيره بسند صحيح. وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم. القول الأول قالوا: لا تنعقد الصلاة إلا بقول الله أكبر، وهو مذهب مالك وأحمد. القول الثاني قالوا: تنعقد بقوله الله أكبر وبقوله الله الأكبر، وهو مذهب الشافعي. القول الثالث قالوا: تنعقد بكل اسم لله دل على التعظيم، كقوله الله عظيم أو الله جليل ونحوه من الألفاظ، وهو مذهب أبي حنيفة. والراجح الله أعلم هو القول الأول، أن الصلاة لا تنعقد إلا بقوله الله أكبر. ودليله حديث علي الذي ذكرناه: تحريمها التكبير، والنبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء في صلاته: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، فهذا فيه تعي التكبير، فهذا فيه رد صحيح على مذهب أبي حنيفة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أوجب التكبير. وأما قول الشافعي الله أكبر، الله الأكبر، قالوا أنه لا بأس به، أخذوه من باب التعليل، قالوا لأن الألف واللام لم تغير المعنى، بل أفادت التعريف أكثر بخلاف التنكير، لكن الراجح الاقتصار على قول الله أكبر لورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة. فعلى هذا لو نكسه بحيث قال أكبر الله فلا يصح، أو قال الله الأكبر أو الله الجليل ونحوه من العبارات، نقول فلا يصح إلا قول الله أكبر. هذا ما يتعلق بالمسألة الأولى. قوله رافعا يديه، رفع اليدين حكمه مندوب، فلو عجز عن رفع إحدى اليدين فإنه يرفع اليد الأخرى، فإنه يرفع اليد الأخرى. ولعل في هذا القدر كفاية، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.